المعبر عن الدكتور اللي هو كان على بني غالب على الأوزان عن الوقوف الحركة وصائل لازم لنا أن نربي أطفالنا على حسب التربية الإسلامية بحسب القدرة والاستطاعة والمقدرة، وهذا لا بد من ملاحظة عدة مصائب وعدة أمور. أول، وتحسين العلاقة بين الطفل وبين الوالد والوالدة، خصوصا الوالدة. لا بد أن يكون العلاقات جيدة، و المقصود من حسن العلاقة وتحسين العلاقة ليس بس المحبة والمودة، بس لابد أن يكون الطفل يشوف أن والدته هي التي تربيه ووالده هو الذي يربيه، يعني يعتمد على الوالدة لا بحسب المعيشة بل بحسب القوات الروحية والاستعدادات النفسية والروحية، ويكون معتمد عليه مثل اعتماد التلميذ على المعلم. فعلى هذا لازم للوالدة بحسب إيجاد هذا التحسين والإصلاح يربيه في المصائل المختلفة، ليس بس المصائل الإسلامية. مثلا إذا يأمره يؤكد عليه، يأمره بشيء خاص، وإذا هو مثلا لا يعتني ولا يلتفت، لابد أن ينبهه بأنه والدته ولازم أن يقبل أو ترغب هذه الأوامر والنواهي. هذا هو المهم بالنسبة إلى التربية، يعني أساس التربية يبتني على الاعتماد والوثوق، الوثوق على الأم حسب الأمومية، والوثوق على الأم بحسب التعليم والتربية، والآباء والأمهات إذا يتوفرون في هذا المسألة يسهل لهم تربية الأولاد في المصائل الإسلامية وفي المصائل الشرعية. يعني من بداية الأمر لازم للولد أن يكبر والدته أو يعظم والده بحسب العلاقات التي وبحسب المصائل التي يكون بينهم. لازم للوالد أن لا يفعل كل شيء أمام الطفل، ولازم للوالد أن لا يلعب مع الطفل في كل وقت ولا يمزح حتى الطفل لا يشعر الوالد مثل نفسه. فلا بد أن يعظم الوالد. الآن لا أقول أن الوالدة لا الطفل، نعم اللعب والمزاح والمصائد النفسية. المسألة الثانية، لازم للوالد الوالدة أن يربي وينصح أطفالهم على حسب القدرة والمقدرة في كل السنين وعلى حسب المجالات التي تعطيهم، وطرح المصائل الأخلاقية، طرح المصائل الإسلامية كما هو في الكتب موجود، يعني الكتب الصغار مع الشكل ومع هذا الكيفية التي لابد إذا الوالدة والوالدة يشوف أن هذا يفيدهم لابد من تحصيل هذه الكتب وبيانه وشرحه، ولازم عليهم أن يشتروا هذه الكتب إذا الأمكان، وأول يطالبوا حتى لا يكون في مفسدة بالنسبة للمصاعد الروحية، أو مثلا إذا لا يكون هون موجود لابد أن يتطلبوا هذا الكتب، مصاعد البلدان، مصاعد الأماكن. وكما يقول الإمام عليه السلام، العلم في الصغر النقش في الحجر. وأني حتى الآن أني أتذكر هذه المسألة، الحكايات والقصص التي ألقاها السيد الوالد بالنسبة إلى أولاده، وأنا كنت في 5 سنوات أو 4 سنوات أو 7 سنوات، حتى الآن هو أثر أثر أكيد في نفسي. والآن أشوف أن بعض المصائد الصعبة ينحل بواسطة المصائد التربية التي أصلا كان السيد الوالد في زمن الطفولية وأجرى هذه المصائد علينا. فلهذا المسألة لازم المربين للأطفال أن يلاحظوا هذه النكتة. في كل زمن لازم عليهم أن يربيهم بشكل خاص يطابق هذه بالاستعدادات والقبول والتقبل من ناحية الأطفال ومن ناحية الأولاد. فهذا هو المهم، يعني اقتراح المسائل الإسلامية بشكل خاص ولطيف وظريف بشكل قصص والحكايات. ولازم للوالد الوالدة أن يبذلوا جهدهم ويقرروا موعد في طول النهار أو الليل، ويخصصوا هذا الوقت لتربية الولد ولإيجاد وإثبات العلاقات بين الطرفين. في كل يوم أو يومين مثلا ساعة، هم يقرأوا عليهم هذا القصص وهذا الحكاية. هذا بالنسبة إليهم في السنة الطفولية، وهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لازم عليهم أن يحققوا هذا المسألة في أنفسهم، لأنه مثلا لو كان في قصة مثلا أن مثلا عمار يسلم على مثلا علي، فلازم عليه أن لا بد أن تقبل ولا بد أن تطابق هذا. شوف أن عمار سلم علي، لا بد أن تسلم على مثلا أخيك الأكبر. وهذا الشيء يعني لا بد للوالد أن بس لا مثلا يحكوا مثلا يقرأوا هذا القصص على الأطفال، بل يحملوا عليهم هذا المسائل الإسلامية والمسائل الأخلاقية التي في هذا القصص موجود شوي شوي، حتى يتحقق هذه المسائل في أنفسهم ويتربون على نفس هذه المسائل. هذا من أحسن الطرق التي يمكن للوالد أو الأولاد، المؤسسات التربية في تربية الأولاد، وهكذا هم يفعلون بالنسبة إلى المسائل الخلافية والمفاصل الأخلاقية. يعني أنهم يعني هذه المؤسسات إذا يريدون أن يجروا المسائل الخلاف الأخلاقي بالنسبة إلى الأفراد حتى بالنسبة إلى الكبار، هم يفعلون هكذا، يعني يطرحون هذه المسائل بالنسبة إليهم المفاصل الأخلاقية حتى يسقط هذه المسائل في نفوسهم ولا يخرج بالسهولة. وهذا المسألة كان من زمان معاوية كان مثلا يعطي شات الى كان يامر الافراد صاحب العائلات ان مثلا يعطوا بشات وبالخروف الى البيت، وبواسطه هذا المساله كان بين الاطفال وبين هذا الخروف يوجد العلاقات والمحبه والود. فبالصدفه هم يخون هذا الخروف ويقولون عن علي بن طالب هو اخذ منكم، يعني هذا. وبالعكس كان حتى كان يهدي إلى هذه العائلات الحلويات والعسل، وكان معاوية هو أرسل عليكم، وهو بعد مدة ومثلا كانوا يرجعون هذا الخروف، وقال المعاوية أخذ من عني وهو أعطاكم. بهذا الشكل مثلا هذا المؤسسة الفاسدة كان يزرع عداوة علي بن أبي طالب في الأطفال، ويزرع محبة معاوية لعنه الله في القلوب. ولازم للإنسان أن يفعل هكذا في أولاده وفي أطفاله. بالنسبة إلى المسائل الأخلاقية والمسائل الإسلامية، وكذلك لازم للوالد الوالدة أن يفعلوا بما يعملهم أول مرة حتى لا يشوفون أطفالهم التعارض والتزاد بين الفعل وبين القول. يعني إذا مثلا الوالد يقول الوالدة لابد من الصلاة في أول ليل، لابد هو يصلي في أول ليل ويترك جميع شغلاته في البيت، حتى مثلا يشوف أن والده ووالدته هو مجد. ولهذا لو مثلا شخص مثلا يؤخر صلاته يؤخر الليل، ومع ذلك يوصي وينصح أولاده بالصلاة في أول ليل، هذا يجد التحرز وهذا يوجب قلة المسألة في نفسه. يعني هذا يوجب عدم الاعتناء الجدي والاعتناء البتي بالمسائل الأخلاقية والمسائل الإسلامية التي لازم علينا أن نؤكد ونكون متأكدين بالنسبة إلى إثباته وبالنسبة إلى إيجاده بالعائلة وبالأطفال. وإذا مثلا أن طفل يدخل في البيت ويشوف أن مثلا أمه هو مشتغل مثلا بتنظيف البيت، فبالصدفة إذا مثلا يرفع الصلاة وبالصدفة يرفع عن يخلي الشغلة ويقول الآن وقت الصلاة، وهو يروح إلى الحمام ويتوزع ويجي، هذا يوجب العلاقة الوثيقة بين الطفل وبين هذا المسألة، يوجب التركز بالنسبة إلى ناس بين هذا المسألة. لابد للطفل يشوف تعظيم المسائل الإسلامية يعني بالنسبة إلى هذا المسألة. يعني هو دائما دائما الطفل مثل الكاميرا، هو يتصور أن يأخذ صورة من هذه الأفعال التي كان يشوف من والدي أو من والدي. بس لازم أول لتربية الأطفال إحنا نصلح أنفسنا أول ونحسن أحوالنا، وبعد نشتغل بتربية الأطفال. يعني لازم علينا أن نفعل ونعمل على طبق المسائل الإسلامية أول في البيت، حتى إذا مثلا أنا هكذا أنا جربت في بيتنا، أنا في أول وقت إذا أنا كنت بالجد مثلا أنا أرفع مثلا أترك المطالعة ومثلا أترك صحبة الزيف، مثلا إذا كان مثلا في زيفنا وكان مثلا طفلي موجود بجنبي، أقول الآن وقت الصلاة وأني أنهي المطالعة وأني الصحبة وأروح من غير أني أقول له صلي، أشوف أنه راح إلى الحمام ويتوزع ويجلس وراح يصلي، يعني يشوف هذا التعظيم. ولكن في بعض الأحيان يمكن أن الإنسان يكون يغفل عن هذه القضية، وهو يشوف أنه مثلا ومستمر على القراءة ومستغل على شغلات التي كان في البيت، يشوف لا مثلا هذا مستهين بهذه المسائل الأساسية، المسائل التي بس من أول الأمر لازم علينا إحنا كنا مجدين بالنسبة للمسائل التي نقترح على أطفالنا ونوصيهم بواسطة بهذه النقاط. يعني لازم للوالد أو الوالدة أن يعظم هذه القضية في أعين الأطفال، أو بالنسبة إلى الحجاب أو بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى المعاشرة مع الأفراد المتأهلين أو عدم المعاشرة مع غير الملتزمين أو غير ذلك. لابد من الناحية الأولى إحنا نقوم بواجبنا، إحنا نقوم بتكليفنا حتى الأطفال يشوفوا هذا المسألة بالنسبة لنا، ومن حيث اعتمادهم علينا وبطاقتهم علينا يقبلون بسهولة ولا يحتاج إلى العنف ولا يحتاج إلى الضرب وغير ذلك. هذا إذن من ناحية أخرى. ومن ناحية الرابعة لازم للوالد أو الوالدة أن ينصحوا أولادهم ويصروا على هذه النصيحة ويعطوهم المسائل المستجلبة والجاذبة والجذابة، حتى يميلوا يوجد فيهم شوق والرغبة إلى هذه المسائل الإسلامية والمسائل التي لازم علينا إحنا نتابعهم، كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إحنا نأمر صبيانهم في سبع صلوات للصلاة وأنهم نأمرهم في ستة، ونأمر صبيانهم في خمس صلوات للصلاة وأنتم تأمرون في ستة، وإحنا نأمر في سبع صلوات إلى مثلا الصوم، على حسب المقدرة، وأنتم لازم تأمرون في مثلا تسعة صلوات. يعني لازم للإنسان أن يمارس على هذا على حسب القدرة والمقدرة التي يشوف في ولده، وتستطيع أو لا تستطيع على حسب القدرة. حتى مثلا بالنسبة إلى الصوم، يمكن مثلا طفل يستطيع مثلا يصوم 5 ساعات، لازم عليه أن يوقظه من النوم ويطعمه السحور، ومثلا يجبره على مثلا عدم الأكل مثلا إلى 5 ساعات، بدأ يشوف مثلا حتى لا يستطيع أن يتجاوز 5 ساعات، ومثلا يخلي صليبه مثلا يأكل إيش. وعلى كل حال لازم للإنسان الوالد والوالدة النصيحة وإعطاء الشيء والهبة والهدية، حتى مثلا يوجد بينهم اشتياق بالنسبة للإتيان بالتكاليف والمصائل الإسلامية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لازم عليهم أن ينهاهم عن بعض المصائب ويأخذ منهم شيء، وهم لابد أن يعرفوا أن لا يفعلوا ما يأمرهم، وطبعا يتغير أحوال الوالد والوالدة بالنسبة لهم. يعني لازم هم يعرفون هذا المصدر، يعني أن الوالد والوالدة متأكدين بالنسبة للقيام بالفرائض والتكاليف، وغير مسامحين والمجاملين بالنسبة إلى هذا. لازم أن يعرفوا هذه القضايا، هذا المسألة بالنسبة إلى الوالد والوالدة. حتى التنبيه لا بالعنف، بل على التنبيه بحث والضرب الخفيف على حسب التنبيه والتذكرة. لازم في بعض الموارد كما ورد في الروايات حافظة هذا، وفي كل وقت لازم عليهم أن يحسنوا هذا التنبيه على حسب الاستعداد وعلى حسب المقدرة التي يمكن لهم تشويقهم لهذا القضية. ولكن الضرب والعنف وتحميل بعض الظروف التي مثلا يصعب عليهم، هذا لا يناسب التربية الإسلامية. لازم يكون التربية الإسلامية لازم لمن يكون له المحبة والشوق، ولكن الجدية والاهتمام بذلك على كل حال. وهذا هو بعض المسائل المهمة بالنسبة إلى التربية. ولكن بالنسبة إلى مسألة الحجاب، نعم هي هكذا، هي أشد وأكد وأكد أشد وأكد من مسألة الصلاة. الصبية والبنت إذا وصل إلى مرحلة التمييز، حتى أني أشوف أنه قبل التمييز مثلا لازم عليه مثلا أن يلبسه مثلا على المقنعة، ويرتب لباسها، ويرتب لا بحيث مثلا يكون يجد فيه حساسية بالنسبة إلى هذا المسألة، لا، ولكن يحسن من بداية الأمر. الطفل إحنا نشوف أن الطفل لا يفهم، ولكن يفهم واقعا، ويفهم بعض الأشياء التي إحنا لا نفهم. الطفل له الفحم السريع، الطفل له العقل السريع بحسبه، والطفل يفهم التعارضات، والطفل يفهم المعارضات بين الوالد وبين الوالدة، والمسائل العنيفة والمسائل، وهو يحلل هذه المسائل في نفسه، ولأن ذهنه ونفسيته نفسية جيدة، ولكن على حسب قدرتي وعلى حسب استطاعتي. فعلى هذا لازم للإنسان أن لا يهمل طفله، وأن لا يحلم بنته، ولا يقول أن هذا لا يفهم، أني أخرجها من كيف يشاء، ومثلا الآن مثلا في 5 سنوات أو 6 سنوات، هذه لم تبلغ حد البلوغ، وهذا وهكذا. لا، هذا مش شيء، كلها لازم الانسان تربي من بدايه العام، لان الاهتمام بالتربيه من بدايه اسهل. لانه اذا مثلا احنا نقوم بهذه التربيه، هذا الطفل، هذا الابن، اذا وصل الى المراحل العاليه والمراتب العاليه ب 11 12 سنه، هو هي تقوم بواجبها وبدون ان يامره الشخص وبدون ان يكلفه الشخص. ولكن احنا اذا نمهلها واذا احنا نخلي سبيلها كيف يلبس وكيف يمشي وكيف مثلا يصاحب مع رفقائه ومع جيرانه ومع اصدقائها، طبعا يتبدل نفسيته، يعني يصبح مثل حجر. يعني هذا النفسية الظريفة واللطيفة يتبدل شوية، ففي 7 12 سنوات أو مثلا أكثر يصعب عليه. تقول لماذا أنا مثلا أترك هذا القضية؟ لماذا أترك هذا اللباس؟ لماذا أترك هذا المعاشرة؟ ليش؟ لأنه يكون صعب عليه. ولكن إذا إحنا من بداية الأمر نقوي عليه هذا المسألة، يكون في هذه السنوات يكون المسألة سهلة، ولا يحتاج إلى التوصية، ولا يحتاج إلى الاقتراح، ولا يحتاج إلى العنف، لا يحتاج إلى الضرب. ولهذا لازم للإنسان مثل التربية في المدارس، لازم للإنسان أن يدخل طفله في المدرسة في 7 سنوات. وبيقول على 7 سنوات بالنسبة إليه يقوم على صغير، إحنا مثلا نمهل ونخلي سبيله 10 سنوات و15 سنوات وبعد. وبلا مثلا إذا الطفل إذا مثلا لا يدرس ولا يتعلم في 7 سنوات، يكون صعب عليه ان يعني يكون مثلا في 15 سنوات. 5 سنوات يلعب في الشوارع ويفعل كل شيء، وبعد احنا نخترع عليه ان يدخل في المدارس، والا لا يقبل. المسألة الاخلاق والمصالح الاسلاميه والتربيه من هكذا. لازم الانسان من بدايه العام حتى ان يخترع 4 سنوات، شويه شويه الوالد او الوالده يشرع في تربيته وكيفية معاشرته وكيفية لبسه وكيفية تعرفه وفهمه بالنسبة إلى المسائل الأساسية. المسائل الأساسية مثل مسألة التجاوز، مسألة الصلاة، مثل تقبلي للإسلام، و يعني لازم يعني على الإنسان. فلهذا لابد من الممارسة في هذا الجهة، والإنسان لا يؤخر هذا القضية وهذا التربية بحسب أنه لا يفهم شيء، لا، ويفهم كل شيء على حسبه، ويحلل هذا المسألة في نفسه، ويقيس هذا المسألة على مسائل أخرى، ويجمع بين هذا المسائل، ويختلط ويركب هذا المسائل. وكثير من المسائل والإشكالات التي هذه الإشكالات يظهر في كبار السن وناشئ عن المسائل المختلطة والمسائل المتقانة في صغار السن. بالنسبة إلى التعلق في الأمور الدينية وطلب الوساطة في العيش، هذا نعم، هذا المسألة إذا يمكن الإنسان أن يقترح عليه بحسب مطالعة الكتب وبحسب المعرفة والتجربة التي وتجربة لازم. من ناحية الأولى، كما ورد في الروايات، قاد لعياله المجاهد في سبيل الله. ولازم على كل شخص أن يهيئ معيشة العائلة ويجعله في الراحة بحسب المقدرة وبحسب الاستطاعة. هذا من ناحية لازم عليه. ولكن من ناحية أخرى، إحنا نشوف أن تحصيل المعاش وتحصيل هذا القضايا هو مقدمة للوصول إلى المسائل الكمالية. ولازم للإنسان أن لا يفرغ كل أوقاته بالمعيشة، بل لازم أن يخلص لنفسه ويجعل لنفسه ويعين لنفسه وقت خاص، ساعة أو ساعتين في النهار، حتى مثلا يفكر في أحواله ويطالع ويربي نفسه، ولا يشتغل بكل شيء حتى يكون صلاته صلاة التجارة يكون صومه صوم التجارة، ولا يشوف المنام إلى المصالح الاقتصادية ومصالح التجارة. هذا كلها إحلال العايش وإفناء العايش، والإنسان لا يستفيد من العايش هكذا. نعم، تحصيل المعاش بالنسبة إلى هذا لازم، وهذا من أحسن الأشياء، والله تعالى يعطيه الأجر، وإلا يقوم بهذا الواجب الله تعالى يعاقبه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى التنافس في مصالح العيش والتفاخر، والتفاخر التي إحنا نشوف في هذه الظروف، وهذا كلها خلاف الإسلام، وهذا خلاف الأهداف والغايات التي لهذا الأهداف ولهذا الغايات نحن لابد أن نمشي. فعلى هذا لابد الإنسان أن يجمع بين هذا وبين هذا. من ناحية لازم كل على حياله وكل على في حسب ظروفه واستعداده، ومن ناحية لابد أن يبعده عن هذا التفاخر، هذا المصائر التي إحنا نشوفه، ولازم عليه أن يشتغل بالمصائل المهمة ويبتعد عن الدنيا، لأنه لا إله إلا هو السبيل. يعني كل ما إحنا نصل إلى حد يكون وراءه حد آخر. فعلى هذا لازم للشخص أن يشغل ويستوعب كل أوقاته في هذه التنافسات وفي هذه التفاخرات، ولا ينتهي إلى شيء. وهذا هو من أسوأ الحالات وأسوأ الظروف في حياتنا. لماذا يقتل البارئ عز وجل الإنسان بما يحبه أو بمن يحبه؟ مسألة الابتلاء لازم لهذا القصة، لأن الإنسان إذا لا يحب شيء فالله تعالى لا يبتل، لأن حقيقة الابتلاء والامتحان هو العبور عن هذه المصالح. الإنسان يحب عبايته مثلا بصحبة، مثلا الله تعالى يطلب هذه العباية، الإنسان يحب صومه، والإنسان يحب مثلا سيارة، والإنسان يحب شيء كله. الارتقاء والصعود إلى المراتب الكمالية هي عبارة عن عبور النفس عن هذا المصائب، يعني نفس الإنسان يعبر عن هذه المصائب ولا يتألم بشيء. وطبعا بسهولة إذا كان الشخص لا يحب شيء، وطبعا نفسه لا يتعلم، وإذا لا يتعلم لا يكون الامتحان بهذا ولا يفوت شيء. مثلا شخص الآن مات في الشارع، يحبكم أو لا؟ لا، لا يحبنا، ومات في الشارع ولا يموت في الشارع. ولكن إذا كان الشخص جارنا مثلا هو يموت، طبعا هو يهمنا، وإحنا نقع وإحنا نزعج من هذا القصة، لأن لنا علاقة بهذا الموضوع، ولازم الإنسان أن يعبر عن هذا، يفوت أن الموت من الله تعالى والحياة من الله تعالى، ولا يعلق نفسه على المصائل الفانية والمصائل المادية. طب على كل حال، الشيء الذي احنا لا نحبه لا يكون بين نفسنا وبينه علاقة، والشيء الذي احنا نحبه لازم احنا نشوف ان كل هذه المصائل من الله تعالى، ولازم علينا ان نشوف هذا بنظرة الآلية مو بالنظرة الاستقلالية. والنظرة الاستقلالية هي النظرة المادية والنظرة النفسية والنظرة الشهوية، المقصود شهوات الدنيا والتعلق بالدنيا. والإنسان لازم أن يعتبر أن هذه الحوادث والمصائب التي في بعض الزمان يأتي وفي بعض الزمان تروح، على هذا يكون الابتلاء في المصائب التي بين الإنسان وبين هذه المصائلات والمرض. نعم، جيد أن يكون الجلسات للصبيان والجلسات للصبيان ذكور وإناث، يعني الشباب والبنات كلهم، لا في مثلا جلسة واحدة، أو مثلا إذا كان يكون مثلا جلسة واحدة لازم أن لا يكون مختلطين، والإنسان ولا ويخبر عليهم بعض المصائل وينصحهم بشكل كلاسيكي جيد. وفي برنامج خاص احنا قررنا هذه المسألة في إيران وشفنا وأخذنا منه فوائد كثير بالنسبة إلى أطفالنا ويعني بعض. وحتى في زمن السيد الوالد كان في مشهد احنا وزعنا هذه الحفلات والمجالس بالنسبة للأطفال، قراءة القرآن، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، حفظ الأناشيد، وصير المسائل مثل التفريح والتفرج وإعطاء الجوائز والهدايا كلها لازم على كل حال. وعلى المسألة ليس بس مسألة اقتراح، بل هذا لازم، يعني هذا من أحد النواحي التي الوالد والوالدات لابد أن يهتموا بهذا المسائل. ممكن مثلا يجعلوا لهذا المسألة كلاس واحد، صف واحد مثلا الأطفال في مثلا 5 سنوات أو 7، والأولاد التي يكونوا في 12 سنوات أو 9 سنوات المراهقين، المراهقين يكونوا موقع خاص وغيرهم لهم موقع خاص. نعم هذا جيد على كل حال. بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأطفال ما في مشكلة، لابد التشويق والترغيب إلى المسائل الروحية، ومن ولكن لكل ظروف له اقتضاءات خاصة. مثلا احنا لا يمكننا ان نكلف مثلا طفل في مثلا 7 سنوات 9 سنوات للقيام بالليل والسحر، ولكن لازم علينا ان نقترح هذه المسائل في قصص وشويه شويه، واحنا نقربهم الى هذا المسائل الروحيه. وعلى كل حال الاطفال ياخذون منا اكثر منا، يعني الاطفال لهم قلوب صافيه ونفوس طيبه، يأخذون هذا المسائل ويتقبلون أحسن منا. فلهذا لازم علينا أن نجعل هذا الصف للأطفال ونقترح فيهم بالنسبة إلى المسائل الإسلامية وحفظ القرآن من هذا، يعني من أهم الأشياء حفظ القرآن. حفظ القرآن يوجب أثر خاص في النفس، هذا الأثر لا ينتهي أبدا ولا ينعدم هذا الأثر.
نعم
القرآن هذا الأصل. حتى أنتم إذا تشوفون في القرآن في إيران بعض الأفراد ليس لهم هذا المعلومات التي يفهمون من الآيات، يقولون إحنا لا نفهم من الآيات شيء، ما يستفيدنا قراءة الآيات. أنا أقول لهم أنتم تقرأوا واستفيدوا ولو لم تعلموا، حتى ولو شخص لا يفهم العربية، أنا أقول له أنت تنظر إلى نفس الآيات، ولو أنت لا تكون له أبدا مثلا معلومات، حتى مثلا أبدا لا هو لا يقدر أن يكتب شيء أو لا يقدر أن يكتب شيء، فالنفس نزل الإنسان إلى آيات القرآن، هذا يوجب أثر في النفس. فكيف بحفظ القرآن؟
طيب في برنامج
منهج
معين للأطفال، يعني عندكم
نعم في برامج الأطفال؟ نعم هذه البرامج في إيران، مثلاً أنا أرسل إليكم البرامج التي أصدقاؤنا هم نزموا هذا البرامج لكل سنة، مثلاً المراهقين وبعد المراهقين البالغين وتحته إن شاء الله. مثلاً في حفظ القرآن، في مثلا بالنسبة إلى بعض الحدود في 7 سنوات حفظ الصور القصار في القرآن. بالنسبة إلى المراهقين لا، بس الآيات والمعنى وتفسير المعنى، و مثلا التحقيق والتأمل في القرآن حتى مثلا يأخذوا الآيات التي يكون مشابه لهذا. يعني إحنا نحملهم
بحسب الطاقة إلى الفحص بالقرآن. وإذا مثلا يكون في رواية شبيه بالقرآن ويفسر نفس هذه الآية، ولا بد هو مثلا يذهب ويطالع الكتب حتى يستخرج منها على حسب الطاقة إحنا نحمله، وبحسب التاريخ، التاريخ والتاريخ قراءة القرآن، حفظ القرآن، الأناشيد والمسائل الأخلاقية في برنامج إن شاء الله وسنرسله. كما أني الآن أنا تعرضت لهذا المسألة بالنسبة إلى الحجاب. نعم، بالنسبة إلى الحجاب لازم للوالدة، للوالدة والوالد أن يؤكدوا هذا القضية من صغر السن في البنات. وكما قلت آنفا أنه لازم عليهم في كل سنة أن يراقبوا أطفالهم و يكون لا يكون لا يقع بينهم مسألة بالنسبة إلى التبرج وغير ذلك. وإذا الوالد يعتني بهذا المسألة وبطبعا يكون المسائل سهل بالنسبة إلى أفراد في كبر السن والتبرج، وهم يفهمون هذا المعنى ويحسون هذا الالتزام، التزام نفسي من عند أنفسهم. وعلى كل حال بعض المسائل يكون من مقتضيات السن، يعني بعض المسائل التي تشوفون هذا ليس مسألة غير طبيعية، هذا مسألة طبيعية من مقتضيات السن، ويتبدل حال البنت في مرحلة إلى مرحلة أخرى، وطبعا نفسيته تتطلب أشياء أخرى. هذا مسألة طبيعية، ولكن للوالد والوالدة والمربين لها أن يراقبوها ويجعلوها في طريق السن. على كل هذا المسألة طبيعية. الطريق السري والسلوك هو الطريق الإسلامي. نعم، ليس الطريق السري والسلوك طريق صعب وله حالات خاصة وشكل خاص مثل الأغوال مثل الغول وغير ذلك. لا، السري والسلوك هو القيام الواجب والقيام المستحبات والبرنامج السلوكي هو السري والسلوك، ولازم لكل شخص أن يسير في هذا السير مع اشتغالاتي وشغلاتي في الليل والنهار وغير ذلك. ما احنا كنا نشوف من الائمه عليهم الصلاه والسلام ومن النبي هكذا، ومن الانبياء هكذا، ومن الاولياء هكذا، لانه انهم كانوا على شغلتهم ومع ذلك كانوا في السير والسلوك. مثلا شخص كان مثلا عالم، رجل عالم ديني، كان يدرس وكان يتعلم وكان يحضر مسجد للجماعه وكان يخطب على المنبر وكان ينصح الافراد، وما كان سالكا لله تعالى. وبعض الافراد لا، من الاولياء مثل السيد الحداد، كان حدادا وكان عنده شغله كذا ومع ذلك كان صالح لله تعالى. السير والسلوك ليس طريق خاص، والحياه الاجتماعيه له طريق خاص. لا، السير والسلوك هو القيام بالواجب والتكليف بما هو رضا الله تعالى على كل حال. الخروج من الرياء والعجب، هذا المسألة مع أنه كان مسألة بسيطة ولكن مسألة دقيقة، لأنه للعجب والرياء مراتب مختلفة. يمكن شخص أن يخرج من عجب في هذا المرحلة النازلة والدنية ولا يخرج العجب واقعا من نفسه ويسعر هذا والرياء في المراتب العالية. مثل صاير الأرض، حب الدنيا وحب النفس كلها. أنتم تشوفون حب الناس بالنسبة للأطفال، مثلا في 4 سنوات أو 3 سنوات، هم يحبون أنفسهم على قدر صغير السن. والذي كان في 10 سنوات ويحب نفسه ويريد أن يستفيد ويريد أن يجلب المنافع لنفسه ويدفع المضار على طبق 10 سنوات. شخص كان في 20 سنة وشخص كان في 70 سنة. والله تعالى يحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا حب النفس إذا مثلا يظهر في 70 سنة، مثلا 70 سنوات مثلا، وكان له على هذا الشعب حيثية والشؤون الاجتماعية وغير ذلك، هذا يصعب كثير في العجب والرياء وحب النفس الذي كان مثلا في 10 سنوات في الطفل. لأن النفس إذا يكبر، الخصوصية النفسية إذا يكبر مع النفس، الخروج من هذا الخصوصية يكون صعب، إلا إذا كان الشخص سالكا وبواسطة السلوك والتربية والبرنامج الشرعية والبرنامج السلوكية شوية شوية يخرج من هذا المصائب. وعلى كل حال، ليس برنامج خاصة للخروج عن العجب والرياء بالدقة، بل لازم للإنسان أن يفكر في نفسه ودائما يتفكر في أحواله بينه وبين الله تعالى. وأنا شرحت وبينت هذا المسألة في شرح العنوان البصري، إن شاء الله إذا يترجم ويطبع هذه أنا أقدم لكم بالنسبة للمصائب العجبية والرياء. وبالإجمال إحنا نقول لازم لكل شخص كما كان في الرواية المعصوم عليه السلام، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. تفكر ساعة، شو تفكر ساعة؟ يعني الإنسان يفكر في حاله والعلاقة بينه وبين الله تعالى، والعلاقة بينه وبين الناس، والارتباطات والعلاقات وكيفيته أمام الله تعالى. إذا يفكر في هذه شوية شوية يتغير نفسيته ويتبدل ويشوف آخر. وإن شاء الله اليوم في هذا المحاضرة بالعصر أنا أشرح هذا المثل، كيف يصبح شخص من أولياء الله تعالى، كيف شخص يصبح من الأنبياء. وأن الأنبياء كأحد من أنفسنا، ولكن الله تعالى أعطاهم مثلا الكتاب والقرآن، لا، أنهم تبدلت نفوسهم وتغيرت نفوسهم ويكون نفوسهم غير نفوسنا. وبهذا التغير والتردد مستعدين للإلهام الإلهي، مستعدين لإعطاء هذا الإعطاء الإلهي، لا أنهم كأحد من هذا الأفراد، لا أنهم كأحد منا. لا، هذا المسألة ليس مسألة تعبدية، مسألة الاعتباريات، مثل شخص مثلا يخرج من بيتي ورئيسه يعطيه مثلا درجة خاصة من درجة عسكرية، من درجة نازلة درجة العليا في يوم واحد، هذا المسائل مسائل اعتبارية. أو شخص مثلا يخرج من بيته ويصبح رئيس لهذا المؤسسة، أو مثلا ينعزل عن هذا المؤسسة ويطردهم ويكون مثل صاير الأفراد. هذه المسائل الدنيا كلها اعتبارية، ولكن المسائل السلوكية والمسائل الأخلاقية والكمالات الإلهية كلها على حسب التكوين، لابد أن يتحقق، لا بس فقط الاعتبار. فلهذا لازم للإنسان أن يخرج من هذه المسائل بواسطة التأمل والتفكر. مثلا بعض الأفراد يقولون إحنا إذا نصلي يحجم على خاطرنا المسائل والتصورات والتخيلات. أنا أقترح لهم أنهم إذا مثلا يريدون التهيؤ للصلاة، لابد أن يقوموا مثلا يقعدوا في سجاد مثلا 5 دقائق وبعد يشتغلوا بالصلاة، لا مثلا مباشرة مثلا يدخل البيت ويقول الله أكبر ويشهد، لا، هذه الصلاة مش جيدة، لابد من التهيؤ. التهيؤ وأنه لابد أن يقوم ويفكر في هذه 5 سنوات، الآن الله تعالى أمامنا. وإذا مثلا يكون الشخص عظيم، إذا كان الشخص عظيم وعالم في هذا الغرفة، كيف إحنا نواجه هذا الشخص؟ يعني يفكر في هذا المسألة، بس يفكر في أنه إذا الله تعالى ينزل من السماء ويجلس في الغرفة وإحنا نصلي أمامه، ماذا يكون أحوالنا؟ ماذا يكون تصوراتنا؟ ماذا يكون تخيلاتنا؟ نعم، في هذا المجال لابد للتفكر في هذا 5 سنوات. إذا يتهيأ يشتغل للصلاة، هل يجوز النظر إلى أفلام التلفزيون بالنسبة للرجل والمرأة وما هو واجب الأولوية؟
إذا أراد أن يغفر أخوته وإذا لم يمسك سلوك الحاجة.
بالنسبة للأفلام التي هو الآن هذا الظروف معتادة بعد، نعم هذا ما بيجوز وهذا حرام. إذا كان الفيلم ما في فائدة إحنا لا نقول بأنه حرام، ولكن إذا كان في مفسدة اجتماعية يؤثر على المرأة أو يؤثر على المرء على حسب بعض التباعد الاجتماعية يؤثر على المرأة أو يؤثر على المرء على حسب بعض التبادلات الأخلاقية والتبادلات، كما إحنا نشوف في بعض الأفلام حتى في أوطاننا إحنا نشوف كيفية العلاقات العائلية، هذا خلاف الإسلام. إحنا نشوف هذا يؤثر في الارتباطات والعلاقات بين الزوج والزوجة، وكيفية التكلم وتحكي معه، وكيفية الأمر والنهي وهكذا، هذا كلها هذا خلاف الشرع وهذا حرام. ولازم للوالد والوالدة أن يمنع أولادهم من مشاهدة هذه الأفلام المفسدة، ولكن بالطريقة التي إحنا اقترحنا بالنسبة لأوامرهم إلى المصائل الأخلاقية والمصائل الإسلامية. المسائل الاعتبارية المسائل التي لا أساس لها في الواقع، مثلا احنا نمثل هذا مثلا بالمسألة الرياسات والمسائل والدرجات والمراتب مثلا عسكرية والمراتب التي مثلا الشعب متعود على هذه المسائل مثل رئاسة الجمهور مثلا أو رئيس الوزراء أو مثلا النواب، مثلا الشعب ينتخبونه وبعد يوم مثلا يعزلوهم ويطردوهم من المسألة. هذا المسألة اعتبارية، يعني المسألة التي لا أساس لها للواقع، بل الشخص يعطي الاعتبار وشخص آخر يسلب هذا الاعتبار. اليوم هذا رئيس الجمهور وبعد يوم هو يكون مثل سائر الأفراد، بس هذا المسألة لا استغلال لها. إذا كان لها استغلال لابد أن يمسك هذه الرتبة وهذه الياسة، ولكن لا تقدر على هذا اللي يقدر على هذا. أو مثل مثلا أو إحنا نشوف بالنسبة إلى أهوال الدنيا نشوف أنها 99% من هذا القبيل. مثلا جمع الأموال إحنا مثلا نعتبر أنه من المصائل الاعتبارية. يعني اليوم عندكم أموال مثلا في البيت، أو مثلا ذكرتم هذا مثلا في مكان آخر، فبالصدفة مثلا السارق يأتي ويسرق جميع هذه الأموال، بس هذه الأموال من ناحية ينتسب إليكم، نعم، ولكن هذا لا استغلال له ولا واقع، لأنه هذا السارق مثلا يقدر أن مثلا يدخل في البيت بالأسلحة ويحددكم ويأخذ منهم أموالكم. ليش إحنا نقول هذا الأموال لنا واقع ولا أحد يقدر أن يسلب هذا الأموال ويأخذ هذا الأموال منا؟ ولهذا الله تعالى، او بالنسبه حتى بالنسبه الى اطفالنا، بالنسبه الى صحتنا، بالنسبه الى ملكنا، بالنسبه الى جميع مصائب، بالنسبه الى الزواج، بالنسبه الى مثلا الان الشخص مثلا متزوج، فبالصدفه مثلا هو مثلا زوجه مثلا يموت او زوجته مثلا، هذه الحياه كلها حياه اعتباريه. او الطفل مثلا الله حيث أنه يكون مسائل غير اعتبارية بل مسائل واقعية واستغلالية، لأن المسألة الاستغلالية والواقعية والحقيقية هي المسألة التي لا يزول أبدا، مثل حقيقة الله تعالى. الله تعالى لا يزول أبدا، حقيقة عالم الوجود، حقيقة القيامة، الجنة والنار والمراتب الكمال بالنسبة للإنسان، هذه المسائل مسائل واقعية. ولكن المال لا اعتبارية، يوم يجي ويوم يروح. الزوج مسألة اعتبارية، يوم يجي ويوم يروح. الزوجة اعتبارية، الطفل اعتبارية، الملك اعتبارية. اليوم مثلا يعطونا هذا الملك وغدا يسلبون منا مثلا هذا الملك. او مثلا يغنون في المجلس قانون وياخذون من هذا المال، او يضربون ضرائب وياخذون منها. على كل حال الاموال اذا مثلا احنا نشوف بالنسبة إلى هذه المسائل الدنيا كلها التي يكون أمامنا وخلفنا وفي جوانبنا، نشوف أن المسائل كلها مسائل اعتبارية سوى الله تعالى، ذلك بأن الله هو الحق. يعني الحق مركز في الله تعالى وبس، حتى النبي وحتى الأئمة كلها بالنسبة إلى عيوننا مسائل اعتبارية، لأن النبي يوم يجي ويوم يروح. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أفضل الأيام وأولى من الأيام بالنسبة إلى يوم وفاة النبي، يوم الذي أنا فقدت النبي، هذا من أصعب الأيام أنا. واليوم الثاني اليوم الذي فقد فاطمة سلام الله عليها وهي مثلا زوجته، نعم. بس أو مثلا الإمام حسين عليه السلام كان يقول في يوم عاشوراء أو في ليلة عاشوراء، يا دعه أفل لك من خليلي، نعم، يا دعه أفل لك من خليلي، أنت تعطينا يوم رفيقنا وغدا تسلم عنا هذا الرفيق. وشو هذا الدنيا؟ إحنا نمكن أن نعتمد على هذا الدنيا، إحنا نمكن أن نستقل هذا الدنيا ونحكم عليه بأنه حقيقة؟ أبدا. الآن أني أجلس هون وأحكي معه، ولا أني أدري ماذا الله تعالى مثلا والدنيا مثلا يفعل بي بعد ساعة أو بعد بكرة، أني حي أو ميت أو غير ذلك. بس لازم للإنسان أن يشوف وينظر بهذا العالم بعين الآلية وبعين الاعتبار، لا بعين الاستغراق. ولكن المهم بالنسبة إلينا القيام بتكاليفه، يعني إحنا مثلا نشوف أن بعض هذه العلاقات في فائدة، والله تعالى أمرنا بذلك، مثل علاقة بين الزوجة والزوجة، علاقة بين الوالدة والأولاد، هذا علاقة من الله تعالى ولازم علينا أن نقويه ولازم علينا أن نقوم بهذا الواجب، والله تعالى يعطينا أجر، يعني يعطينا الأجر إذا يكون بين العائلة محبة والعلاقة، كما كان سيد الوالد دائما كان يقول أنه لازم على أن يكون المحبة والعلاقة بين الزوج والزوجة بحيث لا يكون بينهم انفكاك أبدا، ويجب عليهم أن لا يحترزوا من هذا العلاقات ويكونوا بسبب الازدياد، يكونوا بسبب القوة والاشتداد هذا القوة، ولا يشوفوا أن هذا العلاقة هو يصرفهم عن العلاقة لله تعالى. لا، هذه علاقة بين الزوج والزوجة، بين الوالد والوالدة وبين الأطفال، هي في طول علاقة الله تعالى، لا يكون في عدد. ولكن مع هذا كلها لازم علينا أن نشوف أنه يمكن أن يأتي يوم يكون بيننا وبين هذا المسائل مثلا افتراق. هذا هو الاعتبار والمسائل الحديث. بالنسبة إلى الحجاب في هذه السنة التي تفضلتم تسع سنوات والثانية، نعم لازم لهذه السنوات اللباس الكامل، ولكن لست الغناء ولبس السروال جيد في هذا الموقع، وما بيجوز تأخيرها إلى وقت البلوغ، لأنه عندنا تكاليف مختلفة، تكاليف بالنسبة إلى الشخص والتكاليف بالنسبة إلى الوالد والوالدة. بالنسبة إلى الطفل لا يكون عليه تكليف، حتى إذا مثلا يموت في هذه الحالة الله تعالى لا يفضل عنه معصوم لو لم يكن ظالم، ولكن بالنسبة إلينا وبالنسبة لتكليفنا بالنسبة إليهم لازم علينا إحنا نراقبهم وإن نربيهم حتى تكونوا مستعدين لقيام التكاليفهم بعد الموت. وإحنا نسميه في الفقه هذه بالتكاليف الإلزامية بالنسبة إلى الغير. تكاليف يمكن يكون بالنسبة إلى شخص ويمكن يكون بالنسبة إلى غيره. التكاليف الإلزامية التكاليف التي يلزمنا إحنا نقوم بهذا بالنسبة إلى تربية أولادنا، ولازم علينا مثلا نرسل لبس الجواري في هذا العام مع لبس البنطلون، بس إذا كان البنطلون كافي لا يجب الجواري يعني بهذا الحجم. على كل حال
ما بيجوز إظهار الطاقات في هذا السنوات بشكل يكون شعرهم واضح وظاهر و
ما يلبسون سروال ولا يلبسون لازم عليهم لبس عادي. الجرار إذا كان إلى مثلاً الطفل الذي يكون مثلاً في 5 سنوات إذا كان صغير مثلاً يحصل مثلاً لبس الجرار، ولكن إذا كان أكبر من ذلك لازم لبس السروال. السروال الجرار الصغير للكف للقدم لا مو لازم لا نعم حتى في 9 سنوات حتى. لا لا ليس واجب في 9 سنوات لا قبل 9 سنوات بعد 9 سنوات لا
طول القميص هذا يؤثر مثلا مثل حاجة كبيرة
قميص طويل طب اذا مثلا اذا يكون هذا كافي يعني مو لازم حتى بالنسبه الى المراه حتى بالنسبه الى الكبار احنا لا نكلف انه لازم ان يلبسوا سروال ولكن لازم عليهم ان يشوفوا انه يكون في بعض الاحوال تغيرات مثل الرياح وبعض المصادر يعني كما اني شفت بعيني في الشوارع ان مثلا بعض الافراد لم يلبسوا سروال وكان مسائل فظيعه على هذا لازم عليهم ان يلبسوا السروال على كل حال ليس في المسائل الفقهيه الالزام بالسروال نعم هلا على حسب المصلحه يمكن من الشخص يشوف ان من بالنسبه الي مثلا مو لازم يمكن من الشخص يشوف انه هو مثلا مو لازم بس المهم الحجاب هذا هو المهم ولكن في هذا الظروف اذا كان الشخص يلبس السروال على كل حال هذا يحفظ من كل شيء حتى من المصائب المتغيرة.
يعني الفتاة إذا لبست سروال مع قميص طويل يعني فوق كما
يكفي هذا يكفي. يكفي نعم.
مع
نعم.
لا أي أمر بعد
السترة يجب أن تكون تحت الركبة أو فوق الركبة.
أنا عفوا المكلف يريد أن يعرفون كيفية الحجاب بشكل عام للمرأة.
كيفية العام؟
هل يجوز للمرأة تلبس السروال هي لا عندها ركبة مع تلك قميص لحد الورك لحد الورك قميص لحد الورك وبنطلون هذا
سروال طويل مولانا.
لا كان سروال
قميص كما يقول الشيخ علي قميص
على كل حال
أصير.
على كل حال المسألة في الحجاب أن لا يظهر حجم البدن ظاهر مثلا يمكن شخص أن يلبس قميص طويل إلى ركب إلى القدم ولا مثلا يلبس سروال مثلا تحته مثلا يشوف أن هذا يكفي إذا لا يكون حجمه ظاهر هذا يكفي ولكن إذا مثلا يمكن شخص مثلا يأخذ لباس وقميص ولكن هذا ضيق ويأخذ مثلا يلبس السربال هذا مثلا السربال وهذا السربال مثلا يكون ضيق ويكون مثلا رجله كثير وكمية واضحة هذا حرام ولكن على كل حال إذا مثلا مثلا بنت أو مثلا مرأة يلبس سروال إلى مثلا الركبة وبعد يلبس مثلا القميص وبعد يلبس سروال ولكن سرواله ضيق يعني في هذا المنطقة يكون ضيق هذا اذا حرام او مثلا مثلا بنت يلبس قميص الى مثلا حتى اعلى من ركبة ولكن سرواله بشكل لا يظهر كميته هذا ليس حرام المهم هو اظهار الحجم وعدم اظهار الحجم هذا هو المهم
سؤال
هل هناك
فرق بين
الست تخلف حديثا
والمسك
غير
المرأة
يعني
في فرق
في الحجاب؟
لا ما أصلا لا مش فرق
نفس التكليف
المسألة بالنسبة إلى تكليف الحجاب هذا واضح ولكن مسألة بالنسبة إلى الإقراب يعني أني إن شاء الله أني الآن بساعد الأصدقاء ونخرجوا من الشديد وأني دونت الرسالة بالنسبة إلى بلوغ المرأة وكيفية التكليف إلى المرأة وأني بينت هذا المسألة مبسوط التكليف في 9 سنوات أو 14 سنوات أو بالنسبة إلى بعض الأحكام حتى أكثر من 15 سنوات وأني بينت هذا الفروق وبينت هذا المسألة ولكن بالنسبة إلى الحجاب لا كما تفضلون إذا بلغ بين 9 سنوات لازم علي الحجاب هي حجاب كامل هل يستطيع الكبير حتى الأولاد الوصول إلى مراتب الكمال النفسي من دون ارتباط بأستاذ المرشد؟ بالنسبة إلى الكمال كما يقولون حتى جميع الأولياء وجميع العرفاء هم يؤيدون هذا المسألة ومتأكدين لازم الإنسان أن يختار لنفسه الأستاذ بالنسبة إلى سيره وسلوكه ولازم عليه أن يطابق أوامره ونواهيه في كل الصرف هذا المسألة متأكدة من جميع العرفاء ولكن في بعض الأحيان يوجد بعض الأفراد الخاص هم مؤيدين من الله تعالى والله تعالى يأخذ بيدهم من دون هذا الأستاذ الكامل والرجوع إلى الأستاذ الكامل ولكن هذا الأفراد قليلين وإحنا نسميه بالأويسية مثل الصحابي يعني مش صحابي كان في زمنه ولكن لم يشوف عند الأويس القرني وكان في اليمن ولم يشوف في طول حياته النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مسألة الولاية يراقبه ويؤيده ووصله إلى أقل مراتب الكمال ولكن هؤلاء القليلون ما إحنا متأكدين أنه ليس هذا امتياز وبالنسبة إليه لأن الأفراد الذي وصلوا إلى مراتب الكمال تحت رعاية الأستاذ وتحت رعاية البرامج يكون أقوى منهم بمراتب ومع ذلك كل إذا كان شخص لم يكن بهذه الحيثية إذا كان بهذه الحيثية يقوم حتى هو يشوف في نفسه ولكن إذا كان الشخص لم يشوف هذا في نفسه فهو ذا دليل على أنه يحتاج إلى الأستاذ ويحتاج إلى الأستاذ
بالنسبة لأنه يكون يعني هو قدوة يعني فرق بين القدوة والأستاذ إذا كان الأستاذ يعني هو يكون
قدوة
للإنسان قدوة
الحسنة نعم القدوة نعم
يعني هو الإنسان يقتدي بهذا الإنسان بالأستاذ
نعم لا بد أن يقتدي
إذا ما كان متفق مع أستاذ آخر لكن رأى قدوة حسنة أمامه واتبع
نعم
يكفي دون يعني يكفي أن يعتبره بدون أستاذ يعني أو هو يكون أستاذ بس بدون اتفاق يعني مع بعض
المهم بالنسبة للتربية وبالنسبة للصعود إلى هذا المعرض لازم للإنسان أن يتابع الأستاذ ويستشير منه في المسائل التي يقترح عليه ولكن إذا هو مثلا يسمح له أن لا يستشيره في كثير من المسائل بل يقتدي به بدون المراجعة إليه هذا يكفي أيضا وأما أنه الشخص لا يأخذ هذا أستاذا بنفسه بل يقتدي به هذا يفيده ويمكن مثلا الله تعالى يأخذ بيدي ويصل إلى الفرد الذي هو هذا الفرد لائق بتربيته ولائق بكماله وعلى كل حال الإنسان إذا لا يشوف شخص أستاذا وليس متأكد ومتيقن بأنه أستاذ ينبغي له أن يقتدي بهذا الفرد الذي يشوف أنه أحسن بالنسبة إلى سائر الأفراد. مسألة الأستاذ مسألة مهمة جدا، لأنه الأستاذ الإصطلاحي إحنا نعتبر الأستاذ الذي وصل إلى مسألة الفناء، حقيقة الفناء والولاية التكوينية، ولاية الإمام عليه السلام الإمام المهدي. ولهذه آخر مراتب، والمرتبة الأخيرة هي المرتبة الفناء والبقاء بعد الفناء والاستعداد فيه بالنسبة إلى تربية الأفراد. هذا هو الدور الأخير للأستاذ الكامل. الإنسان إذا يصل إلى هذا الأستاذ لازم يتبعه مثل متابعة الإمام عليه السلام، مثل سيد الوالد. السيد الوالد هو وصلت إلى هذه المسألة والمرحلة، مرحلة البقاء بعد الفناء، وسيد الحاشم الحداد. ودائما كان سيد الوالد يقول: أني أشوفكم مثل ما أشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأطابعكم مثل ما كنت إذا كنت حاضرا عند النبي أطابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأستاذ الكامل. ولكن الإنسان إذا لم يصل إلى هذه المرحلة، كما كان هذا الدور وقع بالنسبة إلى سيدنا الوالد. السيد الوالد بعد أن وصل إلى سيد الطبرائي في قوم، وأخذ منه التستورات والبرنامج السلوكي، ما أنه كان سيد الطبرائي لم تصل إلى هذه المرحلة في أنذاك الزمان. وبعد وصل إلى النجف وتلمز على الشيخ عباس الحاطف الغوشاني رحمه الله، وما أنه لم يكن كاملا. وكان السيد الوالد يعبر الآن بأنه شخص صادق ونفسيته جيدة. وكذلك تلمز على الشيخ محمد جواد الأنصاري أجمل منه، وعلى بعض الأفراد السيد جمال الموسوي البلبايقاني، واستفاد منه وبعض الأفراد الآخر. وكان هذا الدورة من زمن السيد الوالد طبعا استوعبت 10 سنين، وبعد 10 سنين وصل السيد حاشم الحداد، وهي الأستاذ الفريد الوحيد الذي وصل إلى هذه المراتب، مرتبة البقاء بعد الفناء، وطابعه بكل وجوده وبكل حسياته. وأني تعرضت لهذا المسألة في الرسالة التي أرسلت إليكم. ولهذا الدورة في الأستاذ مختلف. يمكن مثلا يكون بعضه لم يصل إلى هذه المرحلة وبعضه وصلوا. ولهذا في على كل حال لازم على الإنسان أن يتابع شخص الخبير لهذا المسائل، حتى الله تعالى يفرج عنه ويسهل على الآن ويفتح له من خزائن رحمته ما يهمه ويفرج عليه.